بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق حول الأسباب والمناشئ التي أدت إلى ظهور الشرك في الحياة الإنسانية، وإلى القول بتعدد الآلهة. وقلنا أن هناك مناشئ كثيرة ذكرنا بعضها في الدرس السابق. من جملة هذه المناشئ تكملة للدرس السابق، قبل أن ندخل في الدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن البعض قالوا بأن هناك إلها خالقا واحدا للكون، ولكننا نؤمن بتعدد الأرباب الذين يدبرون هذا الكون متعددون، ليس لنا ربا واحدا. نعم، خالق هذا الكون واحد، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله الذي خلقه، ولكن من ربنا الآن؟ يقولون أربابنا متعددون، فقالوا بتعدد الأرباب، والرب هو المدبر مو الخالق. احنا قلنا في الدروس السابقة ردا على هذا الكلام أن الربوبية من لوازم الخالقية، يعني عندما نفترض أن هناك خالق لهذا الكون لهذا العالم، لا يمكن أن يكون هناك رب ومدبر لهذا الكون غير خالقه. ليش؟ لأنه قلنا أن الخالق هو العلة الموجدة، والعلة الموجدة تتعلق بمعلولها تكوينا ووجودا، يعني المعلول اللي هو العالم هذا المخلوق متعلق بالله سبحانه وتعالى وجودا وتكوينا، يعني مربوط بالله بخالقه. ولولا علاقته بالله وبعلته الموجدة لفنى هذا العالم ولانعدم هذا العالم. فإذا ما دام نفترض خالقية، أن إلهنا هو خالقنا وهو واحد، فلا يمكن أن يوجد شيء آخر يدبر أمورنا استقلالا عن الله سبحانه وتعالى، اللي هو الأرباب. ذول الأرباب هل هم مستقلون بالتدبير أم أنهم في طول تدبير الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلتم هؤلاء الأرباب المتعددون في طول تدبير الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم الإذن بالتدبير من الله سبحانه وتعالى، فهذا بعد نفس كلامنا أنه الخالق والمدبر واحد، ولكن هذول مأذونين بالتدبير، فيرجع إلى وحدانية الخالق ووحدانية الله سبحانه وتعالى. إذا هذول الأرباب يعملون بإذن الله فهذا جيد، أما إذا هؤلاء الأرباب يعملون بشكل مستقل عن الله سبحانه وتعالى، هذا خلاف ما أثبتناه من أن العالم مخلوق لله ومرتبط بالله ومتعلق بالله لأنه خالقه وعلته الموجدة. فإذا افترضنا فدرب ومدبر يدبر العالم من دون إذن الله بشكل مستقل عن الله، هذا يلزم منه أن ينفك المعلول عن علته الموجدة، وهذا مستحيل، لأن علته الموجدة مربوطة به يعني ربطا تكوينيا وتعلقا تكوينيا. فافتراض أرباب متعددون مدبرون يعملون بشكل مستقل عن الخالق، هذا بالحقيقة يلزم منه المحال، وهو انفكاك المعلول عن علته الموجودة. إلا أن تفترضون أن هؤلاء الأرباب يعملون بإذن الله، جيد، هذا حتى احنا نقول به أيضا. هناك كثير من المخلوقات مخلوقات ومدبرة، أيضا مدبرة في هذا الكون، ولكن تدبيرها وعملها يقع بإذن الله سبحانه وتعالى، بسلطة من الله، بقدرة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الرب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. واعتقد صفحة 133، خلنا نكمل هذا العبارة من أمس بقت. واعتقد البعض بأن هذه الآلهة المدبرة هي الملائكة والمشركون، وهي الملائكة والمشركون من العرب اعتقدوا بأنها بنات الله بينما توهم البعض الآخر بأنها من الجن، الجن يدبرون الأمور، هم أربابنا. واعتقد آخرون بأنها أرواح الكواكب هي المدبرة، ولعل لحد الآن موجود هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالفلك وحركة الفلك وأنها مؤثرة على المزاج. وحتى هاي الأبراج الآن الموجودة، برجك الحمل أو القوس أو كذا، هذا في الحقيقة أساسها الفلسفي والمعرفي، أن ما معنى برجك القوس أو برجك كذا، هذا معنى أن حركة الفلك تؤثر، وين تؤثر؟ في مزاجك، تؤثر في روحك، تؤثر في نفسك. فإذا عليكم السلام، فإذا حركة الفلك هي المدبرة لك. إذا خلقت إذا كان القمر في برج كذا وانولد الإنسان إلى هاي الدنيا، فيكون مزاجه مثلا ناري أو مزاجه مائي بارد مثلا، هذا دليل على أن هذا حركة الكون والفلك تؤثر في خلق الإنسان وفي حياة الإنسان وفي نفس الإنسان، فتكون مدبرة هاي الكواكب. على القول على هذا القول القديم في الفلك القديم، الفلك القديم والبحث الفلك القديم يؤكد أن حركة الكواكب هذه تؤثر في نفس الإنسان وفي خلق الإنسان وفي روح الإنسان. هسه هذا العلم الطبيعي الآن الحديث وصل إلى خلاف هذا. مثلا كانوا يعتقدون حتى لحد ابن سينا وكذا، كانوا يعتقدون بتجرد الكواكب، كانوا يعتقدون بأن هذا القمر وهذه الكواكب مجردة عن المادة وهي المدبرة لعالم الأرض، لعالم الدنيا، هاي الكواكب ومنها القمر. فكانوا يعتقدون بتجرد الكواكب، وقالوا بعدم باستحالة أن القمر وهذه الكواكب يستحيل فيها الخرق والالتئام. هذا قانون موجود في الفلسفة القديمة، شنو يستحيل فيها الخرق والالتئام؟ يعني مجرد الخرق والالتئام يحصل في الماديات، هاي الكرة المادية الآن أقسمها بالنص، هاي يسمونها خرم، يعني أفصل منها جزء وأرجع لها جزء، هذا خرم والتئام. هذا لا 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 يستحيل في المجردات، لأن المجردات فوق المادة لا تتجزأ يعني. فقالوا يستحيل في القمر كذا الخرق والالتئام، لأن كانوا يعتقدون أنه مجرد، هذا روح مجردة معلقة يعني، مو كوكب يعني مادي أو كذا. هكذا كانوا يعتقدون هاي الفلسفة القديمة والفلك القديم. الآن الإنسانية وصلت إلى أنه لا، ذهبوا إلى القمر ووجدوه كوكب مادة، وجاءوا بقطعة منه يعني حجر جابونها موجود الآن في كان في جامعة بغداد أو كذا، حجر من القمر بعد لا خرق ولا التئام، جابونها من عنده حجر نراه بأعيننا. فالمهم هذه آراء في الفلك القديم يعني. فكانوا يعتقدون أن الكواكب مدبرة على كل حال، زين، بأنها أرواح الكواكب، لأن كانوا يعتقدون إلى روح يعني الكوكب، أو أرواح بعض البشر السابقين الأولياء، هاي الأرواح اللي يؤمنون بالتناسخ في الأرواح، لأن الروح إذا مات الإنسان روحه لا تذهب إلى عالم آخر وإنما تحل في جسد آخر، هذا يسمونه التناسخ، أن النفس عندما تخرج من جسد يموت، وين تحل؟ تأخذ جسدا آخر وتعيش به في هذه الدنيا، فيبقى دائما يعني أكو تدبير من الأرواح البشر السابقين لهذا الكون. المهم هذا القول بالتناسخ أيضا باطل يعني في محله بالفلسفة، أو أنها نوع معين من الموجودات غير المرئية، فشيء غيبي هو. المهم أكو أرباب متعددون. المهم وقد أشرنا في الدرس العاشر إلى التلازم الوثيق، هذا الجواب، بين الخالقية والربوبية الحقيقية، فلا ينفصل الإيمان بإحداهما عن الأخرى أبدا. يعني لا، شنو؟ أن هذا خالق ولكنه ليس ربا حقيقيا، لا، هذا ما ممكن. ما دام خالق إذن هو الرب الحقيقي، هو المدبر. وأن الإيمان بخالقية الله لا يتلائم والإيمان بربوبية غيره، لأن هو الخالق لابد أن يكون هو المدبر، هو العلة الموجدة. وأولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة لم يتنبهوا إلى تناقضها، ويكفي في تفنيد معتقداتهم أن تتبين حقيقة هذا التناقض وسره. وقد أقيمت أدلة وبراهين عديدة على توحيد الله ذكرت في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة، ونذكرها هنا أو هنا دليلا واحدا يدل بالمباشرة على التوحيد في الربوبية وتفنيد معتقدات المشركين. الأدلة كثيرة على التوحيد، من ضمنها هذا الدليل الذي يذكره هنا في هذا الكتاب. قبل أن نأخذ هذا الدليل، هناك ملاحظة في يعني الدرس السابق أود أن أوضحها. أنا قلت أن العبودية ليست غاية نهائية لخلق الإنسان، وإنما هي غاية متوسطة. يعني ليش؟ لأنه الغاية النهائية لخلق الإنسان هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ووصوله إلى كماله الحقيقي. ولكن حيث هذا الوصول إلى الله والكمال الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا من خلال العبودية، لا يمكن أن يكون إلا من خلال العبودية. فإذا العبودية هدف متوسط. عندما أقول أن العبودية هدف متوسط، لا يفهم من ذلك أننا إذا وصلنا إلى كمالنا الحقيقي سوف نترك العبودية. هذا اللي أخاف أحد يعني يذهب ذهنكم، يعني أنه أنا قلت أن العبودية هدف متوسط، هذا مو معنى أنه عندما نصل إلى الله سبحانه وتعالى سوف نترك العبودية. ليش؟ لأنه وسيلة وأنا وصلت بعد فأترك هذه العبودية. كما يفهم البعض من الآية، يعني أكو بعض الاتجاهات المنحرفة الذين فهموا من الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا المعنى الباطل. قالوا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هاي العبادة فيها غاية، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا غاية أكو هنا في الجملة. اعبد أمر صحيح؟ اعبد امر، فهذا الامر مغيى بمن؟ بوصولك الى حالة اليقين. فاذا وصلت الى حالة اليقين يسقط الامر، اتم الصيام الى الليل هكذا يعني. فاذا جاء الليل يسقط الامر بالصيام بعد فطر، وبعد ما في امر بالصيام اذا جاء الليل. ففهموا من هذه الآية اعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا المعنى، انه اذا وصلنا الى حالة اليقين اللي هو الكمال الحقيقي للانسان تسقط العبادة. هذا معنى باطل، يعني لا نقوله ولا يفهم من كلامنا بالأمس هذا المعنى. ليش؟ لأنه الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويتيقن بحقيقة علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال العبادة، نعم هو عبد حتى وصل إلى اليقين ورأى ملكوت السماوات والأرض مثلا بالإمامة والنبوة، رأى الملكوت وصل إلى هذه الدرجة العليا من الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا لو كان فعلا ووصل إلى هذه الدرجة، أصلا هذه الدرجة هي التي تدفعه إلى زيادة في العبادة، مو تدفعه إلى ترك العبادة. من الناحية الحقيقية الذي يصل ويرى الملكوت ويرى تلك الحقائق ويرى حقيقة علاقته بالله سبحانه وتعالى وصغر مقامه أمام الحق سبحانه وتعالى، يرى هذه العلاقة الحقيقية، هذا بالعكس سوف تزداد عبادته مو يترك عبادته. فالذي يترك العبادة باعتبار أنه وصل اليقين، هذا شنو معناه؟ معناه أنه ما وصل اليقين، لأنه لو وصل اليقين فعلا اليقين هذا فتحالة. يقول أكو بيت شعر يقولون لو دخلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. الهداية عندما تدخل قلب الأعضاء الجسم شكون نشيط للعبادة. ليش؟ لأن هي الهداية والنور والبصيرة عندما تنفتح عند الإنسان أصلا هي التي تدفعه إلى العبادة وإلى معرفة مقامه الحقيقي أمام الله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا يفهم أنه من نقول هي غاية متوسطة أو وسيلة أنه إذا وصلنا إلى الهدف نترك العبادة، لا هذا يعني عقلا مستحيل وله بحث مستقل في محله. هذا في ملاحظة بالأمس يعني على مود يصير يعني تكملة لما سبق.
نعم يعني يوجد جمود فيه، نعم هذا كنا نشك في هذا، ما عنا هذا الجواب الذي قدمت لنا يوجد مثلا بعد الأسئلة إن شاء الله هنا ما تتم الدرس.
زين لا عندكم ملاحظات بس هذا للأمس حتى يكون واضح. أذن الدليل على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل يذكره. قبل أن نذكر هذا الدليل الذي يذكره الشيخ، نذكر دليل واحد أوضح وأكثر ويعني أقل تكلفا من هذا الدليل على توحيد الله سبحانه وتعالى كما هو مذكور في الكتب الفلسفية والكلام، وهو دليل مهم. الدليل أنت عندما تفرض إلهين، يعني ان شاء الله يكون واضح من كلامي، عندما نفرض الهين هذا واجب الوجود، وهناك ايضا شنو واجب الوجود، لان اله ما لابد ان نفرضه واجب الوجود، لكن ممكن وجود بعد قول بالتوحيد بعد قول بالشرك انه هنا هذا واجب وجود وهذا واجب وجود، فعندنا اثنين واجب الوجود على القول بتعدد الالهه، هذا القول بتعدد الآلهة اثنين او ثلاثة المهم، بس على اقل عدد هو اثنين. هذا نفس هذا أو يختلف؟ لابد أن يختلف، لأن هذا واحد هذا رقم اثنين، لأن إلهين لابد أن يختلف بعضهما عن بعض، وإلا إذا تشابه في كل شيء وتماثل في كل شيء هذا يعني أنه ما شيء واحد، ما صرفته ثانيا عاد أولا، هو هذا الأول نفسه. فلابد أن نفترض بينهما جهة اختلاف وجهة تباين، يعني لأنه حتى يكون هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، إلهين أو ثلاثة أو أربعة. زين، ما هي جهة الاختلاف أو جهة التمييز؟ يعني جهة التمايز، جهة التمايز مثلا، يعني الرسم التوضيح لابد أن تكون هناك جهة تمايز بينهما، هذا الإله رقم واحد أو الإله رقم اثنين، مو مشكلة. هاي جهة التمايز محتاجة أو ما محتاجة حتى يتميز بها عن من؟ عن هذا. فلابد أن نفترض لتمييز الإله الثاني والقول بتعدد الآلهة، لابد أن نفترض أن هذا محتاج إلى جزء يميزه عن من؟ عن الآخر، وأنه مركب راح يصير صحيح لما هذا تركيب مو تركيب، تركيب ليش؟ وإن كان تركيبا عقليا وإن كان تركيبا فلسفيا، ولكنه تركيب. التركيب من ماذا؟ التركيب من جهة اشتراك، يعني أكو فد شيء يشبه في هذا الإله، يشتركون بشيء ويختلفون شنو؟ ويختلفون بشيء آخر، وجهة أخرى هي هاي التي تميز بعضهم عن بعض الآخر. الآن إحنا عندنا جهة اشتراك مع الحيوانات الأخرى اللي هي حيوانية، ولكن عندنا جهة اختلاف. من وين الناطقية؟ انه احنا حيوان ناطق، عندنا ناطقية، عندنا قوة النطق، قوة الفكر، قوة العقل. فهاي جهة تمايزنا، جهة اشتراكنا هي الحيوانية. فذول الالهين يعني بينهما جهة اشتراك، افرض انهما واجبي الوجود، بينهما واجبي الوجود، هاي جهة اشتركان فيهما، ولكن هاي جهة التمايز لابد هي اللي يختلفون بها حتى يتمايزون. فهذا واجب الوجود سوف يفتقر، يعني على جهة التمايز لابد أن يتميز فيفتقر فيكون فقيرا، يعني يحتاج إلى جهة التمايز، وهي أصلا يحتاج إلى التركيب أصلا، والتركيب دليل الفقر. دائما التركيب كل مركب محتاج محتاج إلى أجزائه، مركب العقلي محتاج إلى أجزاء العقلية، مركب المادي محتاج إلى أجزاء المادية، مركب الخارجي محتاج إلى أجزاء خارجية، وهكذا. فكل مركب محتاج إلى أجزائه، فإذا فرضنا أن هناك جزء يميزه عن الإله الآخر فهذا مركب ويكون محتاجا، ودليل والاحتياج ينافي ينافي أن يكون واجب الوجود. هذا إذا فرضنا بجهة امتياز حتى يكون إله. أما إذا فرضنا ما في جهة امتياز، هذا كله في كل شيء ومن كل حيثية ومن كل جهة يشبه هذا، يتماثل مع هذا، هاش راح يصير؟ يصير إله واحد بعد ما طرفته ثانيا عاد أولا. هذا نفسه هو بالضبط، مو إله آخر، إلا أن تفترض جهة تمايز. جهة تمايز يلزم منها التركيب والاحتياج، وهو خلاف الغنى وخلاف واجبية الوجود. هذا دليل، طبعا هذا دليل بالمناسبة هو أقوى دليل يعني من الأدلة القوية على التوحيد يعني، ولكنه الآن احنا ذكر بهذا الشكل المختصر والمبسط. هسا هذا دليل ما موجود بالكتاب، الكتاب يذكر دليلا آخر.
أخي
أستاذنا هو مثل بعض أخوين نشوفنا
يعني يشبه في كل شيء، في
الجمال،
في الأمور، وكذا، لا أي فرق، ما
عنده شيء
يعني.
مع أنه
اثنين
ذولا
اثنين يعني
ويتشابهان في كل شيء،
في الأمور مثل جامعة مباشرة يعني في الجمال في الأمور، حتى لا تجد هذا
نسخة منه،
نسخة منه
مع أنه اثنين يعني. فهذا نقض تريد تقول مثلا، أو
يعني لا يشبه أي طريقة
مع أنه اثنين ذولا أبينا ما دام يعني سأل هذا السؤال، يقول أنه الاثنينية يمكن أن تتصور مع التشابه التام، هذا الاثنينية يمكن أن تتصور مع التشابه التام، مو إلا أن نفترض جزء يختلف. الاثنينية التي نفترضها هنا الاثنينية الفلسفية. شنو الاثنينية الفلسفية؟ الآن ذول التوأم هل يمكن أن يجلسان في مكان واحد في نفس الوقت أو لا؟
يمكن.
أن يوجدان في مكان واحد في نفس الوقت. ممكن هذا أو ممكن ما ممكن. فهذا الآن يقف التوأم رقم واحد يقف على يجلس على هذا الكرسي، والتوأم رقم اثنين يجلس على هذا الكرسي، صحيح أو ليس بصحيح؟ جهة الاختلاف ما هي بينهما؟ المكان. المكان هذا يشغل مكان غير المكان الذي يشغله هذا، وهكذا. فإحنا عندما نقول اثنينية صح، مو الاثنينية هاي الاثنينية العرفية، هاي بالعرف نقول دولة متماثلان 100%، بس هاي 100% عرفية يعني أولية بسيطة سطحية، ولكنهما من الناحية الفلسفية والوجودية هما اثنان وبينهما جهة الاختلاف. قطعا ما هي جهة الاختلاف؟ جهة الاختلاف بالمكان، جهة الاختلاف بالزمان. شلون دولة ولدوا تطابق 100% بالزمان ولدوا، أم أن هناك بينهما فرق ولو ربع مليون من الثانية؟ لا بد أكف يعني، حتى إذا افترضت أنه لا عملية شيء فتحوا بطن الأمهم وخرجوهم شيء سوية يعني نفس التوحد بالزمان يعني، هذا أيضا لا يمكن، لأنه أصلا ال 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 يعني تكون البويضة هاي مالت هذا أو هذا، لابد أن هناك فرق في الزمان وقع يعني التطابق 100%. فنحن نقصد من التماثل التماثل الفلسفي، وهو التطابق الوجودي من كل جهة حتى من جهة الزمان والمكان. هذا إذا افترضت أن موجودا يطابق موجودا آخر من كل شيء من الزمان والمكان والموجودية وإلى آخره يطابقه 100%، هذا الثاني هو الأول ما غيره، مو شيء جديد هذا الأول، لا تقول ثاني بعد، هذا ثاني فرض نجي عرفي، وإنما لو دققته لوجدته هو الأول. بمجرد أن تفترض الاثنينية تقول اثنين يعني اكو فرق، الاثنينية فرع الاختلاف، عندما تقول ذول اثنين يعني اكو بيناتهم اختلاف. إذا اكو تطابق 100% ذاك التطابق الفلسفي في الزمان والمكان والوجود هذا بالحقيقة ماكو اثنينية، هذا اتحاد، هذا ما فرضته ثانيا بالفلسفة عاد أولا، اشتفرض ثالثا عاد أولا، رابعا هم عاد أولا بنفس المواصفات. فهذا مثال اللي ذكر الشيخ هنا، توأم المتشابه 100%، مثال عرفي مو مثال فلسفي ودقي. نعم بالعرف يقولون ذولا شنو متشابهان 100% متطابقان 100%، العرف يقول، ولكن الفيلسوف والنظر العقلي يقول لا ذولا لم يتماثلا 100%، لأن مكان هذا يختلف عن مكان هذا، الزمان هذا يختلف عن زمان هذا، إضافة إلى النفس والمجردات إذا نجيب أدلة أخرى. فالمهم خلنا ندخل في الدليل على التوحيد الذي يذكره الشيخ لعله بركة اللحق. يعني الدليل هذا يقول الشيخ، أنتم تفترضون أن هناك آلهة متعددة لهذا الكون، آلهة متعددة، هاي الكون فيه ظواهر متعددة، افرض خلق الإنسان في الظاهر، خلق الحيوان في الظاهرة، خلق الجبال في الظاهرة، خلق الأشجار في الظاهرة، خلق الهواء في الظاهرة، ظواهر عديدة في هذا الكون. تفترضون أن هناك آلهة متعددة خلقت هذا الكون. افتراض الآلهة المتعددة لا يخرج عن هذه المحتملات الثلاثة. أولا أن تكون كل ظاهرة معلولة لجميع الآلهة، يعني ظاهرة خلق الهواء هاي ظاهرة، ما هو علة هذه الظاهرة؟ جميع الآلهة، الآلهة هذول رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة هم مجتمعين وخلقوا هذه الظاهرة الواحدة، الظاهرة الواحدة معلولة لجميع الآلهة، هذا فتفرض. نعم نقبل أنه أكو آلهة وخلقت خلقا واحدا، خلقت ظاهرة واحدة، هذا فرض. وإما بعد نذكر البطلان مات، أن تكون كل ظاهرة معلولة لجميع الآلهة، هذا صحيح أو باطل؟ يقول هذا باطل. ليش؟ لأن الإله ما معناه، الإله هو العلة الموجدة، هذا معنى إله، وإلا ما تفترض إلا موجدة، مو إله بعد، هذا يخرج عن محل الكلام أصلا. يعني الإله هو العلة الموجدة، إله رقم واحد خلق ظاهرة الهواء أم لم يخلقها؟ خلقها صحيح، خلقها. إله رقم اثنين، أنتم تقولون أن هذه ظاهرة خلق الهواء معلولة علما لجميع الآلهة، هذه أفرض هذا الإله رقم واحد واجب الوجود وعلة موجودة، أوجد الهواء خلقه، الإله رقم اثنين ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخلق نفس الهواء. خب هذا الهواء ماذا فرضناه؟ مخلوق، خلق بعد تحصيل حاصل يصير. هذا الهواء خلقه إله رقم واحد، فإذا هذا الإله رقم اثنين ماذا يريد أن يفعل؟ أنتم تقولون أن هذه الظواهر كل ظاهرة مثل الهواء ظاهرة معلولة للجميع، لجميع الآلهة. نقول هذا مستحيل، لأن الهواء الظاهرة الواحدة لو أوجدها إله رقم واحد، إله رقم اثنين شنو بعد؟ تبطل إلهيته، لأنه ما يحتاج بعد هذا خلق الهواء إلا أن يخلق هواء آخر. بعد هذا يخرج عن الفرض، الفرض أن الظاهرة الواحدة يخلقها الجميع، هذا فرض نكون حافظ عليه. ظاهرة الواحدة يخلقها الجميع، هذا الظاهرة الواحدة لو خلقها واحد منهم بعد ما يحتاج الخلق الآخر، لأنه يصير تحصيل للحاصل. ماذا يريد أن يفعل إله رقم اثنين؟ فإذا هذا الفرض أن تكون كل ظاهرة، يعني الظاهرة الواحدة معلولة لجميع الآلهة، هذا فرض مستحيل، لأن العلة التامة إذا أوجدت معلولها أكيد هي راح توجد معلولها بعد علة أخرى، لا يعني يمكن أن توجد نفس المعلول إلا أن توجد معلولا آخر، ويكون هذا خروج عن محل الكلام. زين. ثانيا لا، يقولون لا إحنا ما نفترض هذا، هذا الافتراض باطل. نفترض هكذا أن كل مجموعة من الظواهر معلولة لواحد من الآلهة، هاي الآلهة مو اجتمعت على ظاهرة واحدة خلقتها، وإنما كل إله عنده مجموعة من مخلوقاته، وهذا الإله الثاني عنده مجموعة أيضا من مخلوقاته، وهذا الإله الثالث عنده مجموعة من مخلوقاته، فكل واحد منهم إله لمخلوقاته خلاص بعد. فما يجي هذا المحذور في الفرض الأول أنه تجتمع علتان على معلول واحد، هذا مستحيل الفرض الأول. لا، هناك علتان على معاليل متعددة، يعني كل علة لها معلول، فهذا ما بيشي. هاي العلة أليف لها معلول أليف مالها، هاي العلة رقم باء أيضا لها معلولها الخاص. فكل مجموعة من الظواهر، أفرض الذي خلق الإنسان والبقر والكذا، هذا في الإله يعني خلق الحيوانات، هذا معلولات الحيوانات، فالإله خلق الظواهر الغازات، الغاز والعناصر والكذا، هذا معلولاته الغازات والعناصر الموجودة في العالم، فكل إله له معلولاته. هذا احنا نفترض مثلا، نحن المشركون الذين نقول بتعدد الآلهة، ما هو ردكم أيها الموحدون؟ الشيخ يقول هنا هذا الفرض أن نفترض أن كل إله له مجموعة من المخلوقات، والإله رقم اثنين له مجموعة من المخلوقات، هذا ماذا يدلنا؟ احنا في الدروس السابقة، شوفوا انتبهوا للدروس السابقة، العلة الموجدة كيف رسمنا علاقتها مع معلولاتها؟ رسمنا علاقتها انها مرتبطة ارتباطا وجوديا بمعلولاتها، العلة الموجدة. الله سبحانه وتعالى وضربنا مثال النفس والصور الذهنية، تذكرون قلنا ان الصور الذهنية معلولة لمن؟ للنفس. النفس هي التي اوجدت هذه الصور الذهنية، هذه الصور الذهنية مرتبطة ارتباط تكويني بمن؟ بالنفس. فإذا انعدمت النفس هذه الصور أيضا شنو؟ تنعدم، تذهب، تفنى. العلة الموجدة علاقتها بمعلولاتها هكذا، علاقة تكوينية مربوطة بشكل وجودي وتكويني، لا يمكن أن ينفك المعلول عن علته الموجدة. زين. فإذا كل علة لها نظام خاص تتعلق به بمعلولاتها، كل علة أكيد هذا. زين. إذا افترضنا أن هناك علة موجدة رقم واحد لها معلولات خاصة، هذا دليل على أن علاقتها بمعلولاتها لها نظام خاص. يعني العلة الثانية، الإله الثاني عنده مخلوقات أيضا، هذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن هناك لهذا الإله الثاني نظام خاص وعلاقة خاصة بمن؟ بمعلولاته، هو مدبرها بعد. العلة الثالثة أيضا، هذا يلزم منه أن هذا الكون يتكون من أنظمة متعددة، صحيح أو مو صحيح؟ لأنه إذا قلنا يتكون من نظام واحد هذا خلاف تعدد الآلهة، لأن الآلهة علة الموجدة، العلة الموجدة أنا العلة موجدة لي نظام خاص بمعلولاتي، أنت علة موجدة أخرى لك نظامك الخاص بمعلولاتك، مو تأخذ نظامي، هذا شيء تكويني، لا يمكن الاستعارة النظام التكويني إلى نظام تكويني آخر. فهذا له نظامه الخاص بمعلولاته، وهذا له نظامه الخاص، وهذا له نظامه الخاص بمعلولاته. زين. فهذا يلزم أن الكون له أنظمة متعددة في التكوين والوجود، مو أنظمة وضعية واعتبارية، هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا من خالف كذا عليه سجن 5 سنوات مثلا، في دولة يقولون من خالف إشارة المرور على سجن 1 شهر مثلا، في دولة أخرى يقولون من خالف على سجن 5 أيام. هاي الأنظمة الوضعية تختلف، مو هذا قصدنا. الأنظمة الوضعية اعتبارية، لا، النظام الوجودي التكويني، النظام الوجودي التكويني سوف يكون متعددا، سوف يكون نظام النباتات وحد، ونظام الحيوانات وحد، ونظام العناصر والمركبات نظام آخر في الكون. مع أننا نجد، نأتي إلى الكون، إحنا نجد أن الكون مترابط، مترابط 100%. يعني ليش؟ لأنه نرى أن الإنسان من أين جاء، هذا الإنسان من أين خلق جسمه، من العناصر الموجودة وين في التراب. الهواء له تأثير على الإنسان أو ليس له تأثير؟ له تأثير على الإنسان. فكل موجود في هذا الكون، في هذا العالم، له تأثير في كل موجود، صحيح أو ليس بصحيح؟ كل موجود في هذا الكون له تأثير على الموجودات الأخرى. الآن أنت بالحقيقة عندك علاقة بالهواء، عندك علاقة بالأرض تأكل منها كذا، عندك علاقة ما أدري بالعناصر، عندك علاقة بحركة الكواكب أو ليس لك علاقة؟ عندك علاقة. ليش؟ لأن الكواكب يترتب لك الليل والنهار وكذا. فنرى بنظرة تأملية للكون أن هناك نظاما واحدا، أكو ترابط ميكانيكي بين الكون، يعني يتحرك شيء، يتحرك شيء هنا، لا يوجد شيء يتحرك في الكون لا يؤثر على شيء آخر. هذا يدلنا على أن النظام التكويني واحد. إذا كان النظام التكويني واحد فإذا الإله واحد، لأن النظام التكويني ما معناه؟ معناه أننا مربوطون بمن؟ بسيستم واحد. يعني إذا أريد نعبر، السيستم واحد نراه يعني، فإذا الذي صنع السيستم هذا هو واحد، وإلا لو كان 2 ماذا يحدث؟ لذهب كل بالسيستم مالته، يعني يختلف عن الآخر. فالدليل على أن النظام واحد، الإله واحد، هو أن النظام واحد، لأن كلنا مترابطون، كلنا يعني لنا علاقة ببعضنا البعض الآخر، أقصد الموجودات مو فقط الإنسان، كل الموجودات لها علاقة بعضها بالبعض الآخر. فيظهر أن الإله والمدبر هو الذي خلقنا، لأن هذا النظام الذي يحكمنا هو نظام واحد. وتعدد الآلهة، إذا افترضنا كل إله له شوية من المخلوقات، ما لا تذول المخلوقات وذول شوية من المخلوقات، هذا يدل، والعلة الإله يعني العلة الموجودة دائما هذه بذهنكم، علة موجودة يعني مترابطة ويا مخلوقاتها، مترابطة ترابط تكويني. هاي علة موجودة أيضا مترابطة ترابط تكويني ومخلوقاتها، ما لها شغل بالمخلوقات يعني ما لها علاقة بالمخلوقات الأخرى. هذا تعدد الآلهة يعني، إذا كان هكذا، هذا بالحقيقة يرفضه هذا العالم يعني المشهود. العالم المشهود نراه مترابطا 100%. شوفوا أنتم بالقرآن الكريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شنو لفسدتا؟ لأنه راح يتنافون ذولا، كل واحد عنده نظام، كل واحد عنده نظام الخاص بالتكوين مالته، يعني هذا يخلق بطريقة وهذا يخلق بطريقة أخرى، ولو لا يوجد ترابط بينهما فيفسد الكون. ثم أكو آية ما أحفظها بالضبط، لذهب كل إله بما رآه، أكو إذا أكو شيء مضمون، لو هذا نفس الحال، لو كان معه إله، هذا الإله الثاني إرادته نفس إرادة الأول أو تختلف؟ إذا قلنا نفس إرادة الأول فهذا هو إذن، هذا الثاني الأول هو نفسه، وإذا قلنا أنها إرادة تختلف، وجاء ليخلق شيئا واحدا، هذول الإلهين قالوا نريد أن نخلق هذه الساعة بعد ما مخلوقة، من اللي يخلقها، الإله الأول أو الثاني؟ راح يتنازعون، من الذي يخلقها؟ إذا خلقها الأول فالثاني طلع فقير، لأن إذا خلقها الأول الثاني ماذا يحصل له؟ يحصل له العجز، والعجز خلاف الغنى، واجب الوجود يصير فقير بعد، يسقط عن واجب الوجود، مو إله إذن. إذا خلقها هذا قبله، إذا خلقها هذا قبله الرقم 2، فالأول يكون عاجز، فأيضا خلاف الغنى مالته ومو واجب الوجود. زين ماذا يخلقونها؟ إذا ما يخلقونها الكون ينخلق لو ما ينخلق؟ ما ينخلق كون إذا لم نقدم لا إرادة الإله الأول ولا إرادة الإله الثاني، هذا يعني لا تقدم أي إرادة ولا يوجد خلق. ففعلا يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعلا ما موجود، هذا النظام كله ينهدم، مع أننا نرى النظام يسير. فإذا المدبر شنو؟ المدبر واحد ولا معاند له، واحد كما في الأدعية أنه لا كذا، لا ضد له لا معاند له، فقط وحده لا شريك له أصلا، هو الذي يدبر هذا الكون. وإلا لو كان يقول الأمير المؤمنين عليه السلام، لطيف هذا الاستدلال، طبعا الإمام حسن يسأله أنه إذا كان أكو هناك إله آخر، إحنا مش مدرين لعله هناك إله آخر، مثلا الإمام علي يقول لو كان هناك آخر لأتتك رسله، هذا الإله خالقك يوم خالقك الآخر، افترض خالقك زين لابد أن يبعث لك رسل، ليش؟ لأنه تحتاج الرسل. فإذا إذا ما بعث لك رسل هذا مو إله، ما يدبرك هذا، ما غير مسؤول عن تدبيرك، مو إله هذا. وإذا بعث لك رسل لأتتك رسله، كان اجوك رسلك قالوا لك احنا رسل الاله رقم 2 مو الاله رقم 1، مع انه لم نجد هذا، اجوانا رسل من
واحد.
رسل واحد ان هو كلهم هؤلاء على طول الزمان والالاف السنين ما ادري ملايين السنين كلهم جاءوا قالوا ترى احنا الذي بعثنا منه فلان، يعني هذا هو الواحد، يعني هؤلاء هل تواطؤوا على الكذب؟ يعني هاي الملايين السنين كلهم يريد يكذبون انه اتصلوا بهذا، ليش ما واحد قال لا اتصلت باله اخر اله رقم 2؟ ما حد ادعى هذه الدعوة اصلا، يعني حتى الانبياء الكاذبون، حتى الانبياء الكاذبون ماذا قالوا؟ قالوا انه احنا اتصلنا بهذا الاله مال هؤلاء، يعني ما ادعوا ان اتصلوا باله اخر. فالمهم هذا شواهد ان المدبر واحد، وان ولا ذهب كل اله بما يراه، يعني ليش؟ لأن عنده إرادة، وهذا عنده إرادة فتفسد السماوات والأرض. هذا بعد إحنا الوقت انتهى، بركت نقرأ هذا يعني إن افتراض وجود إلهين أو آلهة متعددة للكون لا يخرج عن الاحتمالات التالية، فإما أن حفظوا الاحتمالات لأن هاي أنا كتبتها خد تكون واضحة، فإما أن نفترض أن كل واحدة من هذه الظواهر مثل الخرق الهواء مثالنا، والكائنات الكونية مخلوقة ومعلولة لجميع الآلهة، كلهم هم خلقوها الظاهرة الواحدة، هذا فرض. وإما أن كل مجموعة منها معلولة لواحد من الآلهة المفترضة مجموعات، هذا الفرض الثالث إن شاء الله إحنا يعني بدرس. وإما أن نعتبرها جميعا مخلوقة لإله واحد، بينما نفترض سائر الآلهة مدبرة للكون أرباب يعني. أما افتراض أن كل ظاهرة وكائن له آلهة متعددة خالقة له فهو افتراض محال. ليش؟ ذلك لأن القول بأن هناك اثنين أو أكثر من الآلهة الخالقة بمعنى العلة الموجودة تخلق الموجود الواحد، هذا ماذا يعني؟ يعني أن كل واحد منها يفيض وجودا، كل واحد من الآلهة يفيض وجودا، نتيجة لذلك توجد عدة وجودات بعدد الآلهة المفترضة، مع أن كل موجود ليس له إلا وجود واحد، وإلا لم يكن موجودا واحدا. هذا دليل الفلسفي بين قوسين، لا تجتمع علتان تامتان على معلول واحد، بين قوسين. ما هو الدليل؟ يعني الفلسفي استحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، يستحيل، لأن إذا أوجدته العلة رقم واحد بعد ما نحتاج العلة رقم 2. هذا بعد يعني قراءة الفرض الثاني وجواب احنا بيناه، بغت تبقى قراءته ان شاء الله الى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.